بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، الآية نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار، طلق امرأته حتى إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، يقصد بذلك مضارتها. وسبب نزول هذا ضعيف، أخرجه ابن جرير الطبري عند الآية من طريق أسباط ابن نصر عن السدي فذكره، وهذا معضل. قوله تعالى: فبلغن أجلهن، أي أشرفن على أن يبن بانقضاء العدة، أشرفن أي قاربن، معنى بلغن أجلهن على هذا التفسير أي قاربن بلوغ الأجل. فبلغن أجلهن أي أشرفن على أن يبن بانقضاء العدة ولم يرد حقيقة انقضاء العدة، لأن العدة إذا انقضت لم يكن للزوج إمساكها، فالبلوغ هاهنا بلوغ مقاربة. وفي قوله تعالى بعد هذا في الآية التي تليها: فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن، حقيقة انقضاء البلوغ، والبلوغ يتناول المعنيين. يقال بلغ المدينة إذا قرب منها وإذا دخلها. إذن جعل البغوي رحمه الله قوله فبلغنا أجلهن في هذه الآية غير معنى فبلغنا أجلهن في الآية التي تليها. في هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، قال معنى بلغن أجلهن أي قاربن بلوغ الأجل. لماذا قال ذلك؟ لأن الله تعالى قال فأمسكوهن بمعروف، وإذا كانت قد بلغت أجلها حقيقة بمعنى انقضت عدتها فلا يملك الزوج إمساكها، لم يكن له إمساكها. فإذا فسر فبلغنا أجلهن بمعنى فقاربنا بلوغ الأجل. وأما في الآية التي تليها فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن، على ظاهرها أي بلغنا أجلهن بمعنى أتممنا العدة وانتهينا منها فلا تعضلوهن. ثم بين أن هذا المعنى كما أنه يوافقه سياق الآيات أيضا يدل عليه المعنى اللغوي، لأن البلوغ يتناول المعنيين معا، فيقال بلغ المدينة إذا قرب منها ولو لم يدخلها، ويقال بلغ المدينة إذا دخلها. فيكون معنى بلغنا أجلهن فأمسكون أي قاربنا بلوغ الأجل. هذا المعنى الذي ذكره البغوي هنا حكى عليه القرطبي في تفسيره وغيره من العلماء الإجماع، قالوا هذا هو معنى الآية بالإجماع، ولا بد منه فيما ذكروه، لأن الله تعالى قال فأمسكوهن بمعروف. وإذا حملنا قوله فبلغنا أجلهن على بلوغ الأجل حقيقة وأنه انقضاء العدة، فلا يملك الزوج إمساكها، كذا ذكر الإجماع البغوي وغيره من المفسرين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره قال إن هذه الآية فبلغنا أجلهن على ظاهرها، أي أتممنا العدة، قال ومعنى فامسكوهن بمعروف، قلنا العدة هي كما هو معلوم أنها بانقضاء الحيض الثالثة، إذا طهرت من الحيض الثالثة انقضت عدتها، هذا الذي نقل عليه البغوي وغيره الإجماع. وهو ذكر كما سبق أن المراد بلغنا أجلهن أي حقيقة. قال ويكون فأمسكوهن بمعروف أي مراجعتها قبل أن تغتسل. قال فإذا طهرت من حيضتها الثالثة ولم تغتسل بعد فيجوز المراجعة فيما بين الطهر والاغتسال. فلو فرض مثلا أن امرأة طهرت من الحيض الثالثة بعد طلوع الشمس ولم تغتسل إلا لصلاة الظهر، إذن بين طهرها واغتسالها عدة ساعات، يقول فعلى هذه الصورة تحمل الآية، وأن المراجعة فيما بين طهرها واغتسالها جائز، وهذا هو معنى هذه الآية. قال وهذا الذي جاء عن الصحابة أنهم فسروا به الآية أو أفتوا في هذه المسألة بذلك، ولم أتمكن من النظر في الآثار عن الصحابة، ولم يذكر عن أحد، إنما قال هذا الذي جاء عن الصحابة، فينظر إن شاء الله إذا صح هذا عن الصحابة تفسير الآية بذلك فيكون ظاهرا وتحمل الآية على حقيقتها، معنى فبلغنا أجلهن فأمسكوهن أي أمسكوهن راجعوهن قبل أن يغتسلنا وإن طهرنا من الحيض الثالثة، وإن لم يصح هذا عن الصحابة فما حكي عليه الإجماع هو ظاهر سياق الآيات. وأيضا هذه حالة نادرة، فكون تحمل عليه هذه الآية فيه نظر، إلا إذا صح أن الصحابة فسروها بذلك فهم أعرف بمعاني القرآن. إذن ما الحاصل؟ بماذا فسرها البغوي؟ ما معنى فبلغنا أجلهن؟ قاربنا بلوغ الأجل. لماذا قلت هكذا؟ والله تعالى قال فبلغنا أجلهن، لأنه قال بعدها فأمسكوهن بمعروف، وإذا كان معنى فبلغنا أجلهن انقضت العدة، هل له حق أن يمسكها؟ إذا كان بلغنا أجلهن انقضت العدة هل له حق أن يمسكها؟ لا، ليس له حق أن يمسكها، فقالوا فلا بد من حمل الآية على ذلك. قال رحمه الله: فأمسكوهن أي راجعوهن بمعروف. قيل المراجعة بالمعروف أن يشهد على رجعتها، وأن يراجعها بالقول لا بالوطأ، كلها مراجعة تصح سواء كانت المراجعة بالقول أو المراجعة بالوطأ، إذا وطأ ونوى به الرجعة أيضا تصح به الرجعة، وهو من الإمساك بالمعروف. أو سرحوهن بمعروف أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، فيكن أملك بأنفسهن، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. أي لا تقصدوا بالرجعة المضارة بتطويل الحبس. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي أضر بنفسه بمخالفة أمر الله تعالى. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال الكلبي يعني قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكل من خالف أمر الله فهو متخذ آيات الله هزوا. قال أبو الدرداء: هو أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يقول: كنت لاعبا، ويعتق ويقول مثل ذلك، وينكح ويقول مثل ذلك. وهذا الأثر عن أبي الدرداء ضعيف، قد جاء مرفوعا وأنه سبب نزول الآية. له عن أبي الدرداء طريقان: الطريق الأولى من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء، وعمرو بن عبيد هو المعتزلي الضال متروك. والطريق الثانية من طريق إسماعيل بن رافع المكي، وهو شديد الضعف، قد جاء كمن سبق تتمته. قال: هو أن الرجل كان يطلق فيقول: كنت لاعبا، ويعتق فيقول: كنت لاعبا، وينكح ويقول: كنت لاعبا. فأنزل الله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن الفضل الخرقي، قال: أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني، قال: أخبرنا عبد الله بن عمرو الجوهري، قال: أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني، قال: أخبرنا علي بن حجر، قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ابن حبيب ابن أردة، وهو عبد الرحمن ابن حبيب ابن أردة، قال: فيه النسائي منكر الحديث. عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة. وهذا الإسناد ضعيف، فعبد الرحمن بن حبيب بن أردك كما سبق قال فيه النسائي منكر الحديث، وذكره الذهبي في الميزان، وذكر من مناكيره هذا الحديث. والكلام في هذا الحديث يطول، له طريق أخرى أيضا عن أبي هريرة، وجاء عن أبي الدرداء كما سبق من طريقين، إحداهما من طريق عمرو بن عبيد، والأخرى من طريق إسماعيل بن رافع، وجاء عن عبادة بن الصامت، وله طريقان كلاهما شديد الضعف، وجاء عن أبي ذر وهو كذلك شديد الضعف، وجاء مرسلا عن الحسن وابن جري. والحاصل في أن طرقه كلها شديدة الضعف فلا تتقوى بمجموعها، لأنه كما هو معلوم إنما يتقوى الحديث الوارد من أكثر من طريق إذا كان الضعف محتملا، أما إذا كان الضعف شديدا كالحال في طرق هذا الحديث فلا تتقوى بذلك. فالحديث هذا ضعيف، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. قال رحمه الله: واذكروا نعمة الله عليكم بالإيمان وما أنزل عليكم من الكتاب يعني القرآن والحكمة يعني السنة، وقيل مواعظ القرآن يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. من فوائد هذه الآية أن المرأة المطلقة إذا انقضت عدتها، ولو كان الطلاق رجعيا، انقضت عدتها على من سبق تفصيله بوضع حملها أو بانقضاء ثلاثة قروء، أن الزوج لا يملك رجعتها، وإنما إذا أراد ذلك وكان الطلاق رجعيا فبنكاح جديد. أيضا في هذه الآية الأمر بالإحسان والمعروف في الإمساك وفي التسريح، أي في الإمساك وفي التخلية، في الطلاق في ردها وفي تركها، يكون كله بالمعروف. لا كما يحصل من كثير من الناس أنه لا يحصل منه طلاق أو إمساك إلا بعد مخاصمة وربما مضاربة ومحاكمة، فهذا خلاف أمر الله تعالى، وواجب على المسلم أن يمتثل أمر الله، إما أن يمسك بمعروف وإما أن يسرح بمعروف، فلا يحصل منه أذية ولا إساءة، وكذلك الزوجة لا يحصل منها أذية ولا إساءة. أيضا في هذه الآية تحريم الإمساك لأجل الإضرار، يمسكها فقط وهو لا رغبة له فيها وإنما يريد الإضرار بها. وسبق معنا في الآيات التي تليها أن الرجعة إنما تصح إذا أراد الزوج الإصلاح، وأما إذا أراد الإضرار فإنه لا تصح منه الرجعة إذا أراد الإضرار بالمرأة وعلم منه ذلك، فلا يصح منه المراجعة، فإن الله تعالى ذكره شرطا. وفي هذه الآية نهى عن الإمساك مريدا به الإضرار، فهو محرم عليه أن يمسكها يريد الإضرار بها ولا رغبة عليه فيها ولا رغبة له فيها. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الإمساك لأجل الإضرار اعتداء، سماه الله تعالى اعتداء، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فالذي يمسك زوجته التي لا رغبة له فيها لأجل الإضرار بها فقط لتبقى معلقة لا مزوجة ولا مطلقة كما يفعله كثير من الجهلة، هذا معتدي. وفي هذه الآية من الفوائد أن فعله هذا وعدوانه هذا يضره هو ولا يضر الزوجة، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فيكون بهذا الفعل ظالما لنفسه وملحقا للضرر بنفسه. وهذه الآية أيضا فيها من الفوائد تحريم الطلاق على سبيل الهزل أو المزاح، لأن الله تعالى قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من السلف أنهم كانوا يقولون معنى هذه الآية ولا تتخذوا آيات الله هزوا أن يطلق الرجل مازحا، أو يطلق ويقول لا أريد الطلاق كما يفعله كثير من الناس، يمزح ويتخذ الطلاق هزوا، أو يطلق ثم يقول أنا لا أريد الطلاق إنما أريد التخويف أو التهديد، فهذا لا يحل له، فإن هذا أمر شرعي واجب أن يوضع في موضعه، ومن وضعه في غير موضعه يكون قد اتخذ هذا الحكم هزوا، استعمل في المزاح أو الاستهزاء وعدم الجد. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وإن كان لفظ هذه الآية عاما يشمل كل آيات الله الكونية والشرعية، إنه لا يجوز اتخاذها هزوا، ومن أولى ما يدخل فيها ما ذكرت الآية هذه الكلمة في سياقه وهو الطلاق. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن أحكام الله وشرعه نعمة من الله تعالى، أرشد العباد إلى ذلك: ولا تصلح أحوالهم إلا به، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. فما أنزله الله من الكتاب والحكمة يعظ به عباده هذا نعمة من الله تعالى، بين لهم الأحكام ودلهم على الطريق الصحيح في المعاملات وأرشدهم إلى ما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر، فهذا من نعمة الله. والآية التي تليها ستأتي أنها أيضا في أحكام الطلاق. أخن يقول: إذا كان هناك إجماع على أن معنى فبلغنا أجلهن أي قاربنا، فالإجماع أقوى من الخلاف، فلماذا البحث عن غيره؟ أما إذا صح عن الصحابة أنهم فسروها بغير ذلك فالإجماع يكون غير صحيح، نقل الإجماع يكون غير صحيح، فلأجل هذا البحث، لأجل يتأكد هل صح الإجماع أو لم يصح. وأخ يقول: لماذا عمرو بن عبيد المعتزلي لم يحتج بروايته مع أن البخاري احتج برواية عمران بن حطان وهو خارجي؟ عمران بن حطان كان من أهل الحديث، روى حديثا، وأما عمرو بن عبيد فلم يكن من أهل الحديث، حتى الذهبي لما ذكره قال: وما أعلمه روى شيئا كبيرا ولكنه زرع شرا عظيما، يعني لم يكن له كثير رواية، فليس من أهل الرواية ولا العناية بالحديث، ولذا قالوا فيه متروك منكر الحديث. أخ يقول: حلفت ألا أدخل بيت جاري، واليوم أردت أن أدخل ولا أدري كم حلفت أيمان، فكم أكفر؟ في هذه الصورة عليك كفارة واحدة، لأنك حلفت أيمانا متكررة على شيء واحد ولم تكفر بعد، فيلزم كفارة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء. نعم، إذا كنت حلفت يمينا ثم كفرت ثم حلفت يمينا أخرى على ذلك الشيء فهنا تعيد الكفارة، أما وأنت لم تكفر فعليك كفارة واحدة. أخ يقول: هل يجوز أن يعق عن الطفل بعقيقة مكسورة؟ بعض العلماء اشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، قال: ما جاء في الأضحية أنها لا تجزي العرجاء البين عرجها ولا العوراء البين عورها، إلى آخر ما جاء في حديث البراء، وهذا ذهب إليه كثير من العلماء وليس عليه دليل صريح، إنما هذه اشترطت في الأضحية فقط، وليس هناك دليل أنها أيضا تشترط في العقيقة. فإن وجد غير المكسورة وأعق بها فهي أفضل، لتكون أكمل وأكثر لحما وأبعد عن المرض، وإن لم يجد إلا هذه المكسورة فيجوز ذلك. وهذا أخ يقول: بعض الناس يضرب ولده ضربا شديدا قويا في الوجه وعمره 3 سنوات، فهل من نصيحة؟ أولا، الضرب في الوجه مطلقا منهي عنه، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه والوسم في الوجه في حديث جابر وأبي هريرة وغيرها، بل حتى لو تضارب الإنسان مع غيره منهي أن يضارب في وجهه. إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. لما فيه من الضرر ولما فيه من عدم التكريم، فالوجه هو أكرم شيء في الإنسان، وأيضا كل أعضاء العبد الحساسة فيه البصر، فيه الشم، فيه اللسان التي هي للكلام، فيه الأذنان التي هي للسمع، فالضرب فيه ضرر متحقق، إما أن يضر عينه أو أنفه أو فمه أو أذنه، فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، سواء كان المضروب صغيرا أو كبيرا. إضافة إلى أن هذا الذي سئل عنه صغير 3 سنوات مثل هذا غالبا لا يعي معنى الضرب، وضرب شديد مبرح، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب الشديد حتى للكبير في حديث أبي بردة بن نيار في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو بردة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب فوق 10 ضربات إلا في حد من حدود الله، فكيف يضرب صغيرا في 3 ضربا شديدا مبرحا؟ فهذا من الخطأ ومن عدم إحسان التربية، أن يضرب الصغير الذي لا يفهم معنى الضرب بضرب شديد، هذا من الخطأ، ولا ينبغي لي مسلم مستقيم أو طالب علم أو إنسان صالح أن يفعل ذلك. والضرب للصغير هو جائز، ولكن بقدر الحاجة بدون ضرر، ولا يكون ضربا مبرحا، إنما هو إذا أراد تخويفه في شيء ورأى أن الضرب قد يردعه، ورأى أن الضرب يردعه عن ذلك وضربه ضربا للتخويف، وإلا فلا يفتح الإنسان لنفسه المجال في الضرب، ضرب الأولاد، هذا سيضره هو في تربيته لهم، بعد ذلك يكون هذا الولد يعتاد أنه لا يسمع كلام أبيه إلا بالضرب، فيظل الأب مشغولا بالضرب والابن مضروبا دائما، فلا يرتاح الأب ولا يرتاح الابن، ويكتسب بذلك شيء لا مبالاة، ويعتاد الضرب بعد ذلك، ويشق على أبيه بعد ذلك أن يربيه كما يريد. فننصح إخواننا أن يكسبوا أولادهم، يحببوا إليهم العلم، سواء كان يضربوا على العلم أو على الأخلاق الحسنة، يحببوا في ذلك، يرغبوا فيها أحسن من الضرب. هو طفل قد يسأم، إذا بقي ساعة يقرأ سأم، هذا الطفل ليس كالكبير، الكبير قد يقرأ 2 ساعة و3 و4 ولا يسأم بل يرتاح، الطفل لو قرأ نصف ساعة أو نحو ساعة سأم. فلا تريد أن يكون الطفل كحالك أنت، لكن حاول أنك ترغبه في العلم، شجعه عليه بحيث يكون مندفعا للعلم من ذات نفسه، هكذا ترغب في الأخلاق الحسنة، في الآداب، في المعاملة، بحيث يكون هو من نفسه مندفعا إلى ذلك. أيضا اعلم أن هذا الابن قد يجالس غيره من الأولاد، يتعلم منه بعض الأشياء، فيحتاج أنت أن تزيل هذه الأشياء التي تعلق بذهنه، وربما يكون تأثير الأولاد عليه أشد من تأثير أبي وأمه، فلا يعامل ذلك بالشدة، لكن يعامله بالرفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فإذا أراد الله بأهل بيت خيرا جعل الرفق في أوساطهم، في معاملة الزوج للزوجة، ومعاملة الزوج للأولاد، ومعاملته لسائر من في بيته. ووالله إنه يعطي ثماره، الرفق يعطي ثماره، والشدة تنفر وتبعد عن الخير. وكلما كان الإنسان أرفق مع متابعة وحسن رعاية يؤتي ثماره. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونسأل الله تعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.